الحمد لله الذي أكرمنا بهذا الكتاب وأكرمنا معه بنعمة أن يتولى حفظه هو، وقد أنزل كتبا من قبل على أنبيائه واستحفظ عليها أممهم وحصل فيها التحريف والتغيير والتبديل. فلما جاء هذا النبي وهذا الكتاب تولى بنفسه حفظه، وقال تعالى في الأمم السابقة بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، أي طلب منهم حفظه، فحافظ من حافظ وخالف من خالف حتى حرفت وبدلت. ولكن هذا الكتاب قال فيه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وأكرمنا بمن أنزل عليه الكتاب وهو مبلغه ومبينه ومطبقه، فهو النموذج الذي يرى فيه الكتاب ويقرأ في فعله الكتاب وفي حاله الكتاب وفي هديه الكتاب صلوات ربي وسلامه عليه. ثم أكرمنا مع هذا النبي والكتاب الذي أنزل عليه بعترة لهذا النبي وصحابة له، كانوا أساس الحفظ حسب ما رتب الله تعالى بمقتضى سنته في الوجود، أساس الحفظ لهذا الدين ولحقائقه ولوصوله على مثاليته وصورته التي ارتضاها. صحب أثبت الله لهم في القرآن تبعية موعود عليها رضوانه في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم، فأثبت لهم التبعية يعني أثبت لهم الإمامة والقدوة وجعل تبعيتهم داخل في دائرة رضي الله عنهم ورضوه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وآلا وعترة نشر الكتاب لهم طهرا وأخبر عن إرادة من الفعال لما يريد، أنه يريد أن يطهرهم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأوجب مودتهم في قوله قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يبقى في هذه العترة في كل زمان من صلحائها أخيارها وعلمائها من يرتبط بالكتاب ارتباطا لا يمكن فصله عنه بخبر من الله بلغه رسوله، كما نقرأ في صحيح الإمام مسلم عليه رضوان الله تعالى تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترة آل بيتي لن يتفرقا، وفي لفظ لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فأكرمنا بالكتاب المنزل والنبي المرسل وبالصحابي الرعيل الأول الذين حملوا الأمانة وأحسنوا أداءها وبالعترة الباقية الدائمة. ومع هذه العترة أكرمنا أيضا معشر الأمة بالسواد الأعظم، أي العدد الأكبر من المنسوبين إلى العلم والفطنة والفهم والمعرفة خاصة وأتباعهم عامة. ذلك السواد الأعظم على مدى القرون هم محل الوسطية، محل المحجة البيضاء، محل الطريقة المحبوبة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك رأيناه صلى الله عليه وسلم يرشدنا إليهم ويدلنا عليهم. السواد الأعظم من هذه الأمة، والذين قد كان من الخصوصية لهم أن لا يجتمعوا على ضلال أبدا، لن تجتمع أمتي على ضلال. وعند بدايتنا الحديث عن هذه الأشياء ناتي إلى نقطة مهمة في مسألة الوسطية هذه متعلقة بالاعتقاد والفكر والوعي والتعامل، وهي نظرتنا إلى سادتنا الصحابة وإلى سادتنا أهل البيت الطاهر، فهي من جملة ما وقع التحريف في الوسطية فيه، فأورث حطا من قدر هؤلاء أو قدر هؤلاء أو رفعة لأحدهما إلى فوق حده ومكانه الذي أقامه الله سبحانه وتعالى فيه. فنجد من أعلى مظاهر الوسطية استيعاب جميع أهل الوسطية لمسألة الأنبياء والمرسلين، وعلى مثل ذلك استيعابهم لمسألة الصحب وأهل البيت الطاهر. كيف؟ الأنبياء والمرسلون لما خرج عن الوسطية المطلوبة الأمم السابقة نحوهم، نجد منهم من آمن بهذا وكذب هذا، ومنهم من آمن بهذا وكذب هذا، ومنهم من ادعى في حق هذا ما جعله ابن الله وما جعله إله أو ثالث ثلاثة، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فجاء أهل الوسطية من الصالحين من الأمم السابقة قبلنا، فكانوا يؤمنون بجميع الأنبياء والمرسلين، حتى جاء رسول الله وأقامنا على مسلك لا نفرق بين أحد من رسله، يعني لا نجعل واحدا منهم محل انتقاص الآخر ولا نضرب بعضهم ببعض، مع أننا نعلم أن بعضهم أفضل من بعض بيقين بالقرآن، تلك الرسل فضلنا بعضهم على، لكن لا نفرق. معنى لا نفرق ما نجعل أفضلية أحد منهم قادحة في فضل الثاني، ولا سامحة لنا أن نحط من قدر الآخر أو أن ننكر فضله، بل نعظمهم جميعا ونحبهم جميعا ونعلم علو منزلتهم على من سواهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمن، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فجاءت هذه الأمة لا يستطيع أحد أن يتكلم على أحد من الأنبياء وهو مسلم، لا نفرق بين أحد من رسله، فأوجد عدوهم بينهم تفريق بين الصحابة، بين الصحابة وأهل البيت. ويجي من يدعي محبة أهل البيت ثم يضعف الصحابة ويسيء بقوله وظنه وفعله ومعتقده إليهم ويخرج، والثاني يأتي بدعوى محبة الصحابة ويمكن أيضا معهم، ثم ينتقص قدر أهل البيت أو يحط من شاني معاني مودتهم أو الخصائص أو المزال تأتاهم الله على لسان الرسول صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وهذا أيضا يأتي ويدعي في أحد من أهل البيت الخروج إلى مرتبة العصمة، وهي للأنبياء والملائكة. غاية الصالح من الأمة سواء من الصحابة أو من أهل البيت أو من الأئمة العارفين والعلماء الراسخين أن يكون موفقا محفوظا ولا يوصف بالعصمة. هذا نظر الوسطية، وذا يقول عصمة. ويجي الثاني يجي لواحد من الصحابة ومن أهل البيت ولا يبالي بالتخطئة والحطم القدر وربما الافتراء ونسبة السوء إلى ذا أو إلى ذاك. وعلى ضوء ذلك نرى في كثير من المعارك الدائرة اليوم بين المسلمين استغلال عدو الإسلام لهذا الخروج عن الوسطية في ذا الجانب وذا الجانب ليضرب المسلمين ببعضهم البعض ويتوصل من التمترس بصورة الاعتقاد أو المذهب إلى شد العصا والصفوف وإضعاف القوة المادية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والإيمانية نفسها والدينية. يتوصل إلى هذا من خلال ضرب الفريقين ببعضهم البعض، ويقضى بذلك أغراض حتى من مجرد عرض هذا على العالم، أي من لم يسلم أيضا من غير المسلمين، ليصور حالة الإسلام وحالة المسلمين أنها هذا القتال، هذا التنازع، هذا التخاصم، هذا التباعد، وهذا الشدة، وهذا التعب. فتقضى أغراض كثيرة من خلف هذه الإثارة للخروج عن الوسطية، ليضرب الصحابة بأهل البيت أو أهل البيت بالصحابة أو أئمة الدين بعضهم ببعض. ولكن وجدنا في مسلك أهل الهدى لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من أصحاب رسله، لا نفرق بين أحد من آل بيت رسله، لا نفرق بين أحد من أوليائه، كما لا نفرق بين أنبيائه، لا نفرق بين أوليائه، ولا نفرق هذا التفريق المقيت المذموم المضر بين العلماء ولا بين أئمة الدين. هذا مسلك من مسالك الوسطية رأيناه في هدي رسول الله أولا، ثم في مسلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأهل البيت الطاهر. وجدنا من يتبع سيدنا علي فتكون تبعيته على غير صدق في المحبة والولاء والمدة من أجل الله ورسوله، فتتعلق النفس بمطامع وأغراض. ولما اضطر إلى قتال فئة من الذين خرجوا عليه وهم البغى ومن قابلوه بالحرب، طالب هؤلاء بأن يعاملهم معاملة الكفار، أن يأسر منهم فيضرب عليهم ما يضرب على أسر الكفار، وأن يأخذ غنائمهم يقسمها، فقال لا، وما ارتضى ذلك، حتى كان ذلك سببا أيضا لخروج تلك الطائفة الذين غلب عليهم الغرض النفسي في تملك في أخذ الأموال، وما ارتضوا مسلك سيدنا علي الوسطي المعتدل الذي كان يجادلهم فيه ويناقشهم ويقول لو كانت المسألة بهذا التصور تصورتم، وأن يضرب الرق على الأسرى من النساء وغيرهم، أرأيتم لو أن أم المؤمنين عائشة وقعت في سهم أحدكم ما يستحل من الأمة وهي الأمة المحرمة عليكم بنص كتاب الله تعالى؟ في فهم النصوص نفسها في معنى الحكم التحكيم للناس الذي يناقض تحكيم الشرع المصون، ومعنى التحكيم الذي يتفق مع تحكيم الشرع، ثارت فتنة وقالوا كيف تحكم يا علي الحكمين من عندكم من عند معاوية ولا يجوز تحكيم الناس؟ فجاء سيدنا ابن عباس يناظرهم ويتكلم معهم ليردهم إلى الوسطية، فرجع 3000 على يده من أولئك نحو 20,000، ولم يرجع الباقون لما فيهم من لطخة الأغراض والمقاصد وعدم الصدق مع الله. إذن فلن يستطيع أن يثبت على قدم الصدق من تعلق قلبه بالأغراض والمطامع ولم يخرج إلى دائرة الإخلاص لوجه الله سبحانه وتعالى وإيثاره على ما سواه. إذن فالصدق فالوسطية أبعد من أن تكون مجرد كلمات أو مجرد ادعاءات الوسطية عمق في فهم خطاب الله لتطبيقه كما أحب الله وكما أراد الله وكما شاء الله وأحب رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما ترون في خلال الكتاب الذي درسه ولخص منكم دراسته، الوسطية شان موروث عظيم. إذا قال الله جعلناكم أمة وسطا، فها يمكن أن يكون معنى هذه الوسطية ألفاظ تقال باللسان ولا ادعاءات يدعيها ذا وذاك، ولكنها حقيقة من الحقائق الثابتة في عمق الوعي لأسرار الوحي وحسن ترجمتها بالتطبيق والتنفيذ والعمل. ويسأل سيدنا علي عن الخوارج الذي خرجوا عليه ويقال أكفار هم؟ قال لا، بل من الكفر فروا. الله، يعني في ظنهم بيفروا من الكفر لكن وقعوا في مصائب. طيب أمنافقون هم؟ قال لا. ليش ما تسميهم منافقين؟ انظر هذه النظرة عند أهل الوسط، أن أي واحد يشوف واحد ما يعجبه ما يوافقه في رأي بسرعة يقول لك منافق على طول. هذا منافق، هذا ليش منافق؟ أنا قلت له كذا، قاعد يقول كذا، راح حاولت العلي مشان يخالفه في أبسط رأي يقول لك منافق. يقول له سيدنا علي يقاتلونه أم منافقون هم؟ قال لا، إن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلا وهؤلاء يذكرون الله كثيرا. عدو يبري ساحتهم من النفاق عدوك. طيب فما نسميهم؟ لا رضيت نسمي كفار، رضيت نسمي منافقين، فما هم؟ قال إخواننا بغوا علينا، إخواننا بغوا علينا ومرضي يخرجهم من الأخوة الإسلامية والإيمانية في وقت قاتلوه. هل عرفت وسطية مثل هذا؟ هذه التربية النبوية المحمدية والتي تسلسلت فيهم حتى دخل سيدنا الحسن بن علي مع واحد من أولاده إلى مسجد في خطيب قاعد يسبح للبيت ويتكلم بكلام. سيدنا الحسن انتصب عند سارية، صلى ركعتين وجلس. ولده يقول ما تسمع يا أبي ما يقول؟ قال سمعت. قال فلا ترد عليه؟ التفت إليه يقول متى عهدت أباك سبابة؟ قلت أبا الحسن ليتربى على يد فاطمة وعلى يد علي في بيت النبوة، يجي إلى المحراب ويطلع فوق المنبر ويقضى على ظهر رسول الله، هل عهدت سباب؟ هل ينزل إلى مستوى هذا الصراع المرير والجدال المجيد؟ دعه يسب، أنا لست بسبب، أنا ابن محمد، أنا ابن فاطمة، ولم يبعث صخابا في الأسواق، وإني لم أبعث لعانا ولا طعانا، ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. قال هذا عندما طلبوا منه أن يدعو على المقاتلين من الكفار في غزوة أحد، وقد جدعوا أنوف أصحابه وبقروا بطونهم، وشق عليه المنظر لما رأى عمه حمزة مبقور البطن منزوع كبده. قلت له ورأى هذه المناظر قال ادعو الله عليهم. قال إني لم أبعث لعانا ولا طعانا، ولكن بعثت بالحنيفية السمحة. عجب من ذلك لما تكلم بعض الصحابة على قريش، قالوا لا تسب قريش فإن فيهم يكون من يكون وفيهم كذا. قال يا رسول الله إنما تكلمت عليهم مما رأيت مما عملوا بك. قال فإن لهم عند الله شأن وسيخرج منهم كذا وكذا من أهل الخير. سبحان الله، هذا شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا يمكن ادعاء الوسطية مع الخلل في الاهتداء بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كانت معنى الوسط كما تكون في الاعتدال والميل عن جانبي الغلو والإفراط والتفريط، كذلك جاءت في اللغة استعملت أيضا في القرآن بمعنى الفضل والأفضل، فالأوسط هو الأفضل. ومنه حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الوسطى الصلاة الوسطى التي هي الأفضل، وإن عينت الصلاة مثل صلاة العصر كما جاء في بعض الروايات، فأيضا كانت صلاة صلى الله عليه وسلم وسط، ولم يكن صاحب تطويل ولم يكن صاحب عجلة فيما يصلي بالناس، حتى يقول سيدنا أنس: ما صليت صلاة خلف أحد أتم أخف ولا أتم، أخف وأتم من الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كله فالأمر أيضا من هذه القضية، وكل ما يتفرع في شؤون التعاملات نحتاج إلى تقويم معنى الوسطية والتحقق به من خلال الوعي أولا، ثم التخلق والتحقق الذي لا يكون إلا بمجاهدة وإلا بتربية، حتى يتم نقل الإنسان من حالة إلى حالة وتبديل وصف بوصف، لن يكون أسهل من تبديل سن بسن، لن يكون أسهل. وكم يحتاج في تبديل السن إلى تفتير وإلى اختصاص وإخصائي جمعه وإلى مقايسة وإلى نظر بالمنظار وإلى معالجة وإلى دواء حتى يركب سن مكان السن. فإذا كان مسألة وصف من الذات بتنتزعه بتحط فيه وصف ثاني، المسألة أكبر وأعظم. ولأجل هذا قام الأمر على صدق التربية والمجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كان الإمام الحداد يقول إن في طلبتنا من نربيه على الخلق الواحد حتى يرسخ فيه سنوات، القعد سنوات على الخلق الواحد ورسخه فيه. وهؤلاء أطباء الأرواح الذين يعرفون انتزاع الصفات السيئة وتبديلها بالصفات الحسنة. لأجل ذلك نعرف أننا في حاجتنا هذه التي أشرنا إليها، يجب نضع أيدينا على معالم في فهمنا للوسطية وفي تطبيقنا لها، من خلال أيضا ما ذكرتم وتعلمون عن الذين نشروا الإسلام في أندونيسيا وكيف انتشر ما بين الشعوب والملوك السلاطين والرعية في أوقات قريبة. سمعتم تاريخ دخول الإسلام كأفراد قديم، وصول الإسلام كأفراد قديم إلى تلك الناحية، ممكن من عهد الصحابة، من آخر عهد الصحابة، لكن كأفراد. لكن كما سمعتم في خبر هؤلاء الأولياء التسعة المشهورين بالأولياء التسعة، ذاك وقت انتشار الإسلام في الرعاية والرعاة في الشعوب والسلاطين في الحكام والمحكومين، الوقت الذي أصبحت فيه إندونيسيا دولة إسلام ودول إسلام، وقام فيها الإسلام على منهاج جميل، وأثر تأثير قوي لما وجد من أرض خصبة تحمل معاني الإسلام في قلوب وعقول الناس الموجودين في تلك البلاد، فأثر فيهم حتى اشتهروا بالأخلاق واشتهروا بحسن الخلق المنتشر في الأكثرية فيهم حيثما ذهبوا وأينما كانوا، وعرف ذلك عنهم في العالم من استقبالهم لنور الإسلام وعملهم بمقتضاه. الذين حملوا إليهم هذا النور هم نماذج من أهل الوسطية في اعتقاداتهم في أفكارهم في معاملاتهم في وجهاتهم، لأن الوسطية لا يمكن أن تكون وليدة ظرف ومتقلبة بتقلب الأغراض، لكنها معنى راسخ في مختلف الظروف. ولهذا لما جاءت بعض الظروف في الوقت القريب، والكثير منها من أعمال أيدي غير المسلمين يحدثونها بين المسلمين، تسابق الناس إلى الوسطية كما سمعتم أيضا في كلمة العميد في العميد الكلية يذكر أنه صار كل واحد يدعي أنه على الوسطية حتى ولو كان على المتشددين. وقد سمعت بعض الخطباء في الخطبة الجمعة يدعو إلى الوسطية والدار والرقة والرفع والرحمة، بعد شوية قليل ما خلاه الذي يحمله من الانحراف، وصل بعد ختم الخطبة صار يكفر الناس. أول الخطبة يدعو إلى الوحدة وإلى الأخوة وإلى الاتحاد وإلى، وفي وقت الخطبة نفسه قبل ما يخرج من المنبر تو حكم بالكفر والشرك على كذا وكذا وخرج. سبحان الله، ما يمكن أن يتحول هذا الإنسان إلى وسطية لوليد ظرف سياسي ولا ظرف اجتماعي حتى يتربى يتزكى يتصفى ويخرج منه هذا الوصف. فاعتقاده كله يحمل معاني السعة والرحمة لعباد الله سبحانه وتعالى حتى يدرك كيف ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين حملوا هذا السر من بعده في هذه الوسطية والتعامل التي يراد تشويه الكثير منها، وكثير منه راجع إلى تقصير المسلمين أنفسهم. وكان قبل هذه الحوادث الأخيرة في البلاد الإسلامية والعربية قبل سنوات يأتي النصراني البابا شنودة من مصر، وفي بعض كلماته في الإمارات العربية المتحدة يصرح بحقيقة هي من الحقائق، ليس مرجعها كلامه ولكن الواقع التاريخي أو الحقيقة التاريخية تحكي ذلك. قال كنا مضطهدين مظلومين في مصر ولم ننعم بالإنصاف والعدل وإعطاء الحقوق إلا لما جاء حكم الإسلام، ولما دخل من أيام عمر بن الخطاب لما دخل الإسلام إلى مصر حصل النصارى حقوقهم وحصلوا إنسانيتهم وكرامتهم ورفع عنهم الظلم والاضطهاد من ذاك العهد، والأمر هو كذلك. الله بعثهم ليرفعوا الاضطهاد والظلم من العالم حتى إذا ممكن لمنهج الله هذا والحكم بالكتاب المنزل في أي مكان في أي زمن ينعم بنور العدل والقسط غير المسلم كما يحصله المسلم. قال سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم المسلمون بالقسط، ما قال كذا، ليقوم المؤمنون بالقسط ما قال كذا، ليقوم الناس بالقسط. وهذا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس، مش لتحكم بين المسلمين، لتحكم بين الناس بما أراك الله. ولهذا لما يتحاكم عنده المسلم واليهودي يؤدي الحكم صلى الله عليه وسلم بين الناس بما أراه الله سبحانه وتعالى، ويحب الحق ولو كان في جهة الخارج عن ملته، ولا يقر الباطل والظلم ولو كان من واحد منسوب إلى دينه وإلى ملته كما حصل في سيرته وفي سبب نزول الآية عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالخلاصة أننا نحب أن نقف أمام معلم أول، المعلم الأول ما أصبنا به من ضعف انتمائنا للوحي والرسول من خلال أن لا نجعل انطلاقنا في الأمر ولا ميزان القبول والرفض إلا ما جاء بالكتاب وعلى يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الضعف فيما سرى في الأمة من شؤون صارت شبه المسلمات عندهم لكن على باطل، من أن اعتبار بعض الأقاويل وبعض ما ينشر على يد فئات الكفر كأنه أمر أساسي ومسلم به ولا بد من تمشينا معه. التحرر من هذه الوطأة الفكرية والثقافية علينا يجب أن تقوم حتى يكون سبيلنا إلى إدراك الوسطية وإلى التعامل بالوسطية. فإن الكثير من عقول المسلمين أصيب بلوثة القرآن حق والنبي حق، نعم، لكن الآن هذا الواقع يحتاج نتنزل معه ونتعالج كيف، كأنه كما سمعتم أيضا في الكلام الدكتور المتكلم أنه المتقدم أنه يريد ينزل النصوص لتواكب الواقع لا ليصلح الواقع بالنصوص، والنصوص ما جاءت لتكون لعبة للواقع ولكن جاءت لتصحيح كل واقع، جاءت لتصحح الواقع وترده. بمعنى أننا معشر المسلمين محتاجين إلى تجديد يقيننا وانطلاقنا من خلال أن عندنا حقائق الحل لمشكلات العالم كاملة تامة، ها؟ عندنا زاوية التعامل مع مختلف المعلومات والماديات والصناعات من خلال المنهج نفسه، ولكن هذا لا يمكن أن يمس حقيقة المرجعية بالنسبة لنا، ولا حقيقة الانطلاق من أين يكون، ولا يمكن أن نعود فيه إلى مضحوك عليهم أو مخدوعين بما طرح، أن بعض الذي طرح من قبل ذا وذاك هو أصل لا بد منه. أبدا، الأصل كتاب الله، الأصل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه نخاطب أولئك، ومن خلال هذا النور سينجلي الحاجة الشديدة الملحة في واقع البشر لهذا الخير ولهذا النور. فإنهم كلما نظموا نظاما فيه مخالفات لمنهج الله الذي ارتضاه جاءت سلبياته وأثاره عليهم في عالم الحس وعالم المادة وعالم الواقع. انطلقوا في الربا، وكان مرتكز نظريتهم في الاقتصاد لأهل الرأسمالية، أيوة، و نشروه حتى أوصلوه إلى ديارنا وإلى جوانب مساجدنا، بل إلى المساجد إلى جانب المساجد الثلاثة أوصلوا المعاملة الربوية. هذه نظرة مخالفة للشريعة ولا يمكن أن يكون فيها مصلحة البشر. تمر عليهم أزمات والعقال منهم والمفكرون يقرون ويعترفون بأنهم فاشلون في التجربة، وأن ما عاد هذا صحيح لينهض البشر في اقتصادياتهم فكرة الرأسمالية كما فشلت فكرة الاشتراكية من قبل. ومن جملة ذلك ما مر قبل السنوات القريبة الأزمة العالمية الاقتصادية، ومن هذه الأزمة بعد الاشتغال الوسيع بالربا في ليلة واحدة كان الواحد فيها صاحب مليارات بل ملايين المليارات يصبح في اليوم الثاني مفلس ولا عنده شيء. شفت كيف النجاح الاقتصادي؟ كان يقول لي بعض التجار في السعودية كلف الليلة هذه ما هو بالمليون ولا بالمليار، بالتريليون، بتريليون. أصبح البارح عنده ثاني يوم ما عاد عنده ولا شيء. هذا بعضهم تجننوا وبعضهم رمى بنفسه وانتحروا وبعضهم كذا. إيش تفسير هذا؟ ما بحس له تفسير اللي كان قول الله يمحق الله الربا. قال بس هذا هو ماشي هذا المحق، يمحق الله الربا ويرضي الصدقات. في عالمهم الغربي توجه ناس إلى الذين تساهلوا ولعبوا بالدين من الكنائس وقالوا افتيتمونا بحل الربا، هو محرم في شريعة الله كلها من قبل سيدنا محمد والربا محرم، ولكن لعبوا أهل الكنائس وأباحوا لهم الربا وما شوفي. قالوا على الضوء فتواكم الآن تورطنا وجاءتنا الأزمة فأنتم السبب، ولما تمنعنا عن أن ننظر فيما في شريعة الإسلام ما هذه المسألة وإن موقعها، حتى ربما نستفيد نظام في الاقتصاد يجنبنا هذه الورطات التي أوقعتمونا فيها. وعلى كل حال مرجعيتنا إلى أن الأصل والأساس لنا الذي نفخر به ونعتز وننطلق في مخاطبة العالم به وحي الله وبلاغ رسوله، ويقيننا أن ذلك هو الحق الذي لا ريب فيه ولا شك، هذا أساس لننطلق في تلك الوسطية التي تعامل بها الخلفاء الراشدون ومن في عصورهم من العلماء والصالحين ومن بعد عصورهم من أهل العلم والصلاح والتقوى عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، لكن بوضع الأصل في محله والفرعيات في أماكنها. إننا من خلال هذا الأصل قد نستفيد في قضايا مادية، قضايا طبية بدنية، قضايا هندسية، من كافر من فاجر، من هناك نتعلم هنا أو هناك، لكن ما يتعلق بالقيم، ما يتعلق بالدين، لا حق لأحد من آل الشرق ولا من آل الغرب أن يتدخل فيه، ولا أحد منهم يمكن أن ينازع الخالق المليك الذي خلقنا وخلقهم سبحانه وتعالى. ولكن كان من جملة السوء في الحضارات المعاصرة أنهم خانوا في عرض ما عندهم من الفوائد الحسية أو التكنولوجية أو الهندسية أو الاقتصادية، ومع وجود الفشل في جوانب، لكن المستحسن والطيب مما عندهم عرضوه مندمجا وممزوجا بانتقاد الدين وانتقاد الخلق وانتقاد القيم، وما لهذا دخل في هذا؟ كان مقتضى الأمانة أن تعرض ما عندك من هندسة ومن فكر، لكن لا تتعرض للقيم، لا تتعرض للدين، لأنه أصلا ما قام هذا الإنجاز أو هذه التجربة ما قامت أصلا على معاداة الدين، هي قامت بمجرد تعامل مادي مع مائدة الكون المبسوطة للكل. فإذا عندك تعليم لها علمها من دون ما تمس ديني، من دون ما تمس قيمي وأخلاقي، لكنهم عرضوها بعرض أن دينكم هذا متخلف وأنتم متخلفين، وهو الدين الذي خلفكم والله يعلم، وهم أيضا يعلمون أن هذا كذب، وأن ما كان للدين يد في تخلف الناس، ولكن تخلفهم عن الدين هو الذي خلفهم وعملهم بذلك المقتضى. وبذلك نرى المجتمع الأول والنبي بينهم كيف تعاملوا في التجارات وفي المزاولات وفي الصناعات وفي الإيجارات مع المشركين، مع اليهود الذي حواليهم، إلى آخر أيام صلى الله عليه وسلم توفي، والعمل في نخيل خيبر موكول لليهود على أن يستفيدوا منه نصف الثمرة يأكلونها، فقائم مثل هذا، ولكن ما سمح أن يمسوا الشرف ولا الكرامة ولا القيم ولا الأخلاق أبدا، ولا أن يتدخلوا في ذلك، ولا سمح لأحد من المسلمين أن يعود إليهم في قضية خلقية ولا قضية دينية ولا قضية إيمانية، ما لهم حق في هذا وما لهم دخل في هذا. وقد قال لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فحسم القضية. والفرق بين ذلك التعامل في الشؤون المادية وبين ما يتعلق بالقيم وبالأخلاق التي نعتز بها، وإن الدين عند الله الإسلام، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. فنحتاج إلى الانطلاق على هذا الأساس، ثم نحتاج إلى حسن التيقظ لما يثار فيما بيننا، فإن كثيرا من القضايا التي تثار يستهدف بها المسلمون ليكونوا بعد ذلك ضحايا وتأتي ثمار غير حسنة، حتى من صور الغيرة على الدين والحماس للدين، ولكن تخدم وجود انشقاقات أو وجود تخلي عن القيم في التعاملات، يكون الثمرة من وراء ذلك والنتيجة هدم الدين لا خدمة الدين. ضعف في المسلمين لا قوة لهم، فنكون مستيقظين لما يطرح ولما يثار، فيكون من وسطيتنا أن لا نقبل أن نتحول إلى آلات مستعملة لتوسيع رقعة الصراع ولا توسيع رقعة النزاع بين المسلمين، مع كوننا نحمل الغير على الدين ونكلف أنفسنا بأداء الواجب في البيان والتوضيح للحق، لكن لا نستخدم بعد ذلك بطرح يستهوينا ولو باسم نصرة الدين، لكن يكون المؤدى حقه أن نتحول نحن إلى عنصر يزيد الطين بلة في الشقاق في النزاع في إضعاف المسلمين أنفسهم، ومن خلال ألا نقبل أن نكون في يد شيء من الطوائف ضد الطائفة الأخرى كما ينسق أو يرتب الأعداء من الخارج، ولكن من الداخل نصلح أنفسنا ونوسع آفاق أخلاقنا وصدورنا مع يقظتنا وحذرنا وعدم التفريط في الأسس القويمة التي ننتبه منها ونربي عليها أيضا من حوالينا. أمامكم مهمة من خلال هذه الكلية ودراستكم فيها ونيتكم بعد التخرج أيضا، سواء من المرحلة الأولى في البلكريوس أو في المراحل العالية بعدها في التعليم العالي، نواياكم ومقاصدكم تحتاج ارتباط بحقائق الوسطية من خلال النية من خلال الوعي والفهم للمهمة في هذه الحياة، من خلال أننا أيضا مع حذرنا ومع عدم قبولنا أن نكون في تبعية الكفار أو نظرياتهم، نعلم أن من بينهم ومن بين مختلف الطوائف الذين يخالفوننا فيهم أفراد ونفسيات وعقليات تنفع في جوانب في الإسلام ومنها الصالحة لأن تتبين الحقيقة كاملة وأن ترجع في مسارها إلى ما تبين لها أنه الحق، فلا يحملنا تخالفنا مع جماعة ومع طائفة على إطلاب السباب عليهم والشتم، ويهدينا إلى ذلك القرآن في الآيات التي قرأت عليكم لما قال ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا، أهل الكتاب كلهم جميع اليهود والنصارى صحيح لو آمنوا لكان خيرا لهم، فلما أراد أن يبين فسق الفساق منهم ما قال ذلك بأنهم فاسقون ولا قال إنهم كانوا فاسقين، قال ولو آمن كتاب منهم المؤمنون وأكثر منهم حب، ما نسي فضل الذي حفظ نفسه في الإيمان والذي حافظ على الصدق من هؤلاء من أهل الكتاب، ما أطلق وصف بالذم على الجميع، وإلى عند الآية التي وقف عليها بعد ذلك ليسوا سواء، ليسوا بل ما هم سواء، هم كفار كلهم لكن ما هم سواء ليسوا، بعدين أثبت صلاح لطائفة منهم قد مضوا، قال سبحانه وتعالى منهم أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر، يقول الآية كما ذكرتموها أولا ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرهم منهم ومن أكثرهم الفاسقون، ثم يقول في الآية التي نتلوها الآن ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله أنا الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في المدح كله له وأولئك من الصالحين. إيش الوسطية اللي عندنا؟ قال يا جماعة يا أهل الكتاب فيكم ناس خيار وفيكم ناس مضوا على الصدق صالحين من الصالحين، ما عندنا تعميم حكم على أحد، أين هذا عند من إذا تخالف مع طائفة مع مذهب مع جماعة مع أهل البلاد سبهم كلهم كل من اتصل بهم، وكما تراه الآن حتى على ألسن الكثير من المسلمين بسرعة يسب القطر الفلاني القطر الفلاني البلاد الفلاني، وربما فيها من الأخيار والصالحين من هم أحسن منه ومن هم أفضل منه، وهو يطلق الكلام، وإذا تخالف مع أحد عممهم، قال للمذهب الفلاني، للقطر الفلاني، للاتجاه الفلاني، فألبوهم وضربوهم كذا وكذا، وساعة خصم من الكفار وساعة خصم من اليهود والنصارى إلى غير ذلك، بعيد جدا عن منهج القرآن، عن الوسطية، عن الآداب. وهكذا رأينا هذه الموازين في التعامل، حتى رأينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى عن سب العصاة من المؤمنين من غير حاجة لذلك، ولما يضرب أحدهم من أجل شرب الخمر إلى ثالث مرة رابع مرة يسب واحد يقول لا تكن عون الشيطان على أخيك، لا تكن عون الشيطان على أخيك. فوق هذا تسمعون في سيرته وهديه يقول لصحابته إن عكرمة بن أبي جهل سيأتي يسلم، فلا تذكروا أباه أمامه بسوء. أبو جهل فرعون هذه الأمة كافر من أكبر الكفار، ولكن قال قدام عكرمة لا تذكروا أبو جهل بسوء، لا تذكروا أبو جهل بسوء. شوف تعرف شي وسطية أكبر من هذا؟ ولد أبي جهل لما حاولوا إنقاذه ليدخل الإسلام وكان عازم على أن يفر أو يرمي بنفسه في البحر، طلبوا من النبي يساعدهم في إنقاذه هذا فساعدهم، قالوا نريد له أمان من عندك، قال في أمان يجي، قالوا بغينا علامة، أعطوهم عمامة من عمامة من شان ينقذوا واحد ولد فرعون هذه الأمة شديد، حتى عند موته كان يقول أخبر محمد أني عدو له وكبر رأسي حتى يعلم أني ذو رأس كبير، عند الموت يقول كذا. لما أخبر النبي بهذا الخبر قال فرعوني أشد من فرعون موسى، فرعون موسى لما أدركه الغرق قال آمنت، وهذا بيذبحون وقال أنا عدو أنا فيه. وحق له أن يكون فرعون أشد من فرعون موسى لأنه أعظم من موسى، ما دام هو أفضل من سيدنا موسى فلابد فرعون أشد من فرعون موسى. ومع ذلك كيف تعامل مع ولده؟ بهذا التعامل الرفيع صلوات ربي وسلام عليه، ما هو في وقت فيه ضعف ولا فيه هيمنة لأحد من الكفار أبدا، بعد فتح مكة في وقت قوته صلى الله عليه وسلم، في وقت قدرته يقول اذبحوه، يقدر قطعوا قطعة قطعة، كل هذا كان يقدر عليه، تعامل بهذا التعامل كله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. فيجب أن نرجع إليه ونعلم أننا لن نستطيع أن نثبت على قدم الاهتداء بهديه حتى نجاهد، حتى نتربى، حتى نتزكى. وفقنا الله وإياكم وأخذ بأيدينا وأعاننا على ما يحبه منا، و ضاعف الله البركة في هذه الكلية، في هذه الجامعة، في هذا الاتحاد، وفي أمسياتكم هذه، وكتب الخير العظيم والجود العميم، وثبتنا جميعا على الصراط المستقيم، والحمد لله رب العالمين.
شكرا لفضيلة الحبيب الداعية الإسلامي الحبيب عمر بن حفيد بن شعيب بكر بن سالم على المحاضرة القيمة حول الوسطية. قد أعطينا أيها الإخوان والحاضرين والمشاركين جميعا، قد أعطينا الفرص إلى ثلاثة سائلين. أولا أخي فهمي، السؤال الأول: الوسطية من حيث أنها كلمة والمصطلح جديدة لم يوجد كما قال السائل في تراثنا القديم هذا المصطلح، فكيف بالنسبة له؟ والثاني: جعلوا الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء كدليل للوسطية في الإسلام. ثم من أخي الصومالي: هل يتطبق مثل ما يتنزل عنه بعض إخواننا الصوفيين مثلا بمعنى الوسطية في الإسلام؟ وثالثا تهنئة من أخي أوفا حول عيد المسيح، هل هي دخلت من الوسطية أم لا؟ وليتفضل إلى الحبيب بالإجابة.
من جهة السؤالين الأولين يجب أن نتنبه لأمور. مسألة المصطلحات. نكون واعين لجانب ما يتعلق منها بما يرد إلينا ويطرح علينا من قبل طوائف الكفار، خصوصا في جوانب تتعلق بالدين كمثل هذه الكلمة. فلا يمكن أن يكون كل ما يطرحونه على حد سواء، ولا يمكن أن يكون عندنا قبول كل ما يطرحونه ولا رد كل ما يطرحونه، وهذا مقتضى الوسطية في معنانا نحن قبل أن يتكلموا وقبل أن يأتوا بهذا الكلام. ففي مثل ذي الكلمة إذا رجعنا إلى معناها اللغوي وهو النسبة إلى الوسط، وقد ذكرنا من معنى الوسط ما يكون بين طرفين، ومعنى الوسط الأفضل من الأمور المتعددة، هذا موجود عندنا في لغتنا أصلا. بهذا المعنى ما نجد هناك حرج في استعمال هذه الكلمة، وما عندنا نصوص فيها. كلكم لما نتكلم عن الوسطية استفتحتم كلامكم بالآية الكريمة، وعندنا في الهدي الكريم ما يقول سيدنا علي بن أبي طالب: عليكم بالنمط الأوسط، يرجع إليكم الغالي ويلحقكم التالي، عليكم بالنمط الأوسط. فإذا هذا المعنى أقمنا له مصطلح الوسطية ما نجد هناك أي حرج، ولكن عند وقوع الخلل في الاستعمال هذا راجع إلى يقظتنا نحن في أن نجعله مقابل ماذا. فمثل هذه الكلمة التي وجدنا في النصوص الإشارة إلى معناه، وإذا أخذنا معنى النمط الأوسط أنه نفس الكلام ونفس الشيء، وأخذنا بعد ذلك مختلف من النصوص أن تأتي بين أمرين فتختار الأوسط وتختار من بينها الأوفق والأرفق أو الأجمل وما إلى ذلك، وجدنا أنه لا حرج في استعمال مثل هذا المصطلح على أننا أمام أمرين. الأمر الأول ما أشرنا إليه، لا نقبل كل ما يطرحونه من المصطلحات، وينبغي أن نرفض بعضها خصوصا ما يؤدي إلى ضرر علينا أو على المسلمين أو على اختلاط في المفاهيم بين المسلمين وبين أيضا غير المسلمين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية أننا كلما جاء مصطلح فوجدنا أصل لذلك عندنا في الكتاب والسنة وهدي السابقين أن نرجع إلى التفريع من ذلك الأصل الذي هو عندنا ونقدمه، بمعنى أننا نقدم نحن إخراج المصطلحات من الكتاب والسنة لوصف الأشياء. فمثل ما يتعلق بقضية الإرهاب والمهوى مصطلح غريب نشأ أيضا ولم يحسن استعماله، وبل في استعماله على إطلاقه مناقبة، لأن مما يقر به أيضا الكفار هؤلاء الذين يضعون هذا المصطلح أنهم محتاجون لأن يجمعوا وأن يمنعوا أربابا لاعتداءات في جوانب معينة فيستعملون الإرهاب ضدهم، هذا واحد. وبمعاني كثيرة من ما يطلقون عليه الإرهاب تاريخهم مليء به، هذا ثاني. بل نقول إن الرهبة ووجودها قد يكون أمر مطلوب أن نرهب من ربنا، بمعنى الخوف والخشية والإشفاق، ولهم لربهم يرهبون، ومطلوب أيضا أن نكون في مسارنا ووسطيتنا وأصل ديننا إغلاق أبواب الاعتداء والظلم على القوم حتى لا يحدثوا أنفسهم بالاستمرارية في الظلم. ومن جملة ذلك ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. فأن يكون الإرهاب من أصل ذاته أمر مردود أو غير مقبول خطأ خطأ ولا يمكن أن يتم ذلك. والعجيب أنهم لما يريدون بهذا المورد يصرفون فقط على ما يتعلق بدين الإسلام، وإلا فقوانينهم منها الصارم في نواحي كثيرة يمنع ويقيد فيه حرية الناس في كثير من الشؤون في الحياة، إلا ما يطلقونه في جانب الرذيلة فقط وإهمال القيم، هذا أمر مفسوح. وأما غير ذلك أي دولة من دولهم تجي تستطيع أن تعمل فيها تجارة بحرية من دون قيود؟ ولا واحدة ولا واحدة، بل قيودهم والضرائب عندهم أشد مما هي في بلاد العرب وفي بلاد المسلمين. فالتضييق والقانون والفرض موجود في حياتهم كلها، لكن كل هذا ما في تشدد ولا في إرهاب. لما يجي عند الإسلام برضو وهكذا. والحرية أيضا تلعب بالدين تلعب بالقيم على ما شئت، حرية. لما تجي عند قانون أبسط قانون، قانون البلدية أو قانون وزارة الخارجية وقانون وزارة الداخلية وقانون وزارة الدفاع، نظام لابد تلتزم بالنظام، تقوم بالنظام، ما يمكن أن تخرج ولا شيء حرية. خلنا في الحرية، ما شيء حرية هنا، حرية بس العب بالدين العب بالقيم، هذا هو الحرية. فهذا تفسير باطل لمعنى الحرية ولمعنى أيضا الإرهاب الذي جاءوا به. إذن فنحن نحتاج أن نكون على بصيرة وعلى بينة، ولا نقبل كل شيء كما أردوا، ولا نكون تلامذة لهم في تفسيره. ولهذا سمعت منا تفسير الوسطية حتى قلت أمر مسلم به، هي أمر مسلم به، لأن أصلا في تفسير الوسطية ما اتبعنا طرح أحد من الشرق ولا من الغرب، جينا إلى الكتاب، جينا إلى السنة، جينا إلى هدي السلف الصالح، استخرجنا منه المعنى للوسطية ومشينا عليه. فبمثل هذا لا يكون هناك شيء من الحرج. والاستدلال بالآية الكريمة متطابق تماما مع ذكرنا من أن الوسطية عمق في فهم أسرار الوحي وحسن تطبيقه، وذلك أن الأمة تبوأت مرتبة الشهادة على سواها لكونها أمة وسط. والأمة الوسط الأمة الأفضل والأمة كنتم خيرا أمة أخرجت للناس. ومع ذلك أيضا يستحق الشهادة من كان وسطا لا ميل له بالهواء للتحامل على ذا ولا على ذاك، معتدل على الوسطية. ومن كان مائلا إلى طرف ما تقبل منه الشهادة، كما لا تقبل شهادة الوالد لولده أو الابن لوالده في عندنا في أحكام الشريعة من أجل الميل والطرف، وإنما يقبل في الشهادة من ليس له ميل إلى الجانب. فلهذا الأمة هذه بتخليها عن الهوى وصدقها مع المولى استحقت أن تكون شهداء على الناس، لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم إذ هو الأطهر وهو الأبعد عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما ينطق عن الهوى. بقي النظر في مثل المسألة الثالثة التي ذكرها، مسألة التهنئة للنصارى بعيد سيدنا المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. أولا تعظيم سيدنا عيسى أمر عندنا من ضرورات الشريعة ومن الواجبات عندنا في الدين، وكذلك موسى وكذلك إبراهيم وكذلك نوح وآدم وإدريس وسليمان وزكريا ويحيى، وقد أسلفنا لا نفرق بين أحد. أما مولده فمشروح عندنا في القرآن. فإذا لم تنطوي التهنئة على إقرار بكذبهم في سيدنا النبي عيسى أو تقرير لهم على أنه ابن الله وما إلى ذلك، ولم تنطوي على شيء يخالف الشريعة، فالأمر في ذلك ما نرى من النصوص فيه مانعا وما نرى فيه لسعة. أما تهنئتهم بأن تجلس معهم على خمر وهم يشربون حتى وأنت ما تشرب، أو تهنئهم بأن يصدر منك إقرار لهم بكذبهم على قضية التثليث التي عندهم، فهذا لا يمكن أن يكون من مسلم ولا يصح ولا له. ولكن جاره واحد من النصارى يلاقيه في يوم العيد يقول بارك الله في هذا العيد، عندنا المسلمين الفقهاء عندنا ذكروا تعزية الكافر، التعزية مقابل تهنية، في عندنا تهنية وإيش وتعزية، عند الفرح تهنية وعند الشدة تعزية. قالوا حتى الصيغة كيف تعزي الكافر لما يموت واحد من أقاربه وهو مسلم وهو كافر كذلك؟ فما هناك إشكال في مثل هذا. الإشكال أنك تقوم تشاركهم في شيء من أعمالهم المخالفة للشريعة وتعذر معهم من شان وسطية، هذا لعبية اسمه، ما هو سطية، هذا تساهل وخروج عن الدين، أو تقرهم على شيء من كفرهم ومن فضح، هذا الذي لا يجوز أبدا. كما شرع لنا عيادة مرضاهم صلى الله عليه وسلم، يدخل إلى بيوتهم هم كفار ويعودهم، ما قال شيء من ذلك، ولا ليس في ذلك إقرار على الكفر ولا مشاركة في معصية مخالفة للشريعة. فإذا كانت التهنئة ليس فيها إقرار شيء من كفرهم ولا مشاركة في ما يخالف الشريعة، فذلك من جملة المحاسن التي جاءت بها شريعتنا.
شكرا لفضيلة الحبيب للإجابة المقنعة إن شاء الله. شيء وجيز من السؤال، وهو من خليل، من أخينا الخليل. أولا مفهوم السمحة، السؤال عن مفهوم السمحة الإسلامية، وثاني ما التوافق بين الاختلاف في المذاهب والاختلاف في العقيدة، وثانيا سؤال من أخي الفلمباني، من هم عترة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف نطبق الوسطية في احتفال قدوم سنة الجديدة، وثالثا من أخي التوفيق، كيف لا نفرق بين الرسل مع أن فيه آية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وثانيا كيف نجمع الآيتين، يعني يشير أنه فيه تعارض، فإلى فضيلة الحبيب فليتفضل.
أولها
مفهوم السمحة،
مفهوم السماحة تماما قريبا مما نتكلم عنه من شؤون الوسطية، وهي من جملة ما ورد أيضا. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. فهذه السماحة وبمعنى أيضا الوسطية لا يمكن أيضا أن يفسر معناها بالتنازل عن شيء من الأساسيات ولا من غيرها. كيف ولا من غيرها؟ بمعنى تغيير شيء في الأصل. نعم هناك لطف رفق، تأخير بعض الشيء الذي لم يتقيد بوقت من وقت إلى وقت آخر، فعل بعض الشيء في خلوة في غير أمام آخرين يؤثر فيهم فعل هذا الشيء أمامهم، كما سمعنا قوله صلى الله عليه وسلم لا تذكروا أباه أمامه بسوء. أيوة فرق بين هذا، ولهذا كما الذي طرح في سؤاله هل يمكن أنه إذا كان جماعة يسمون نفسهم مثلا بالسلفية، عندهم جماعة صوفية يقولون من شأن الوسطية تتنازلون عن شيء من أموركم، وأنا أعرف النسبة الذي صحت نسبته إلى التصوف إذا تنازل عن شيء من أمره رجع إلى الشدة ورجع إلى مخالفة السنة، لأن التصوف قائم كله على السنة الكريمة والخلق الكريم، من زاد عليك في الأخلاق زاد عليك في، فمعنى يتنازل عن ذلك أيش معنى، بدل ما يكون طليق الوجه يكون معبس، يتنازل عن طلاقات الوجه، ما الذي يتنازل عنه؟ هل يقول عن أمر في الشريعة أنه حلال يقول هذا حرام؟ ما هو تنازل. إذا كان المتصوف صحيح نسبته للتصوف، فمفروض عليه بهذا التصوف أن يختار أحسن الألفاظ عند المخاطبة. فهل معنى التنازل عن التصوف يسب؟ إيش الذي يراد من هذا التنازل؟ ما التنازل عن أي شيء بالضبط حتى نقول هذا التنازل عن وسطية أو ليس وسطية؟ تتنازل عن شيء من هواك، شيء من رغبات نفسك مراعاة لخاطر الآخرين، نعم هذا هو التصوف بنفسه، هذا هو الوسطية. أما تتنازل عن 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 مسلك أو عن منهج أو عن أحكام في الشرع تبدلها أو تغيرها، ليس هذا من الوسطية في شيء، وليس هذا من السماحة في شيء. إذن نقول إنه نعم لا يروح يدخل إلى بيت السلفي ويقول الحين هنا بأريد اللي يسمي نفسه السلفي بأريد الآن هنا أقرأ مولد عندك ضرورة، هذا سواء فعل هذا التصرف نفسه مخالف للتصوف أصلا، مخالف لأصول التصوف. مش كده تيجي تدخل لبيت واحد وتقول لابد أفعل في بيتك كذا ولا أترك في بيتك كذا مثلا، لكن يقول لك لا أنت في بيتك لعد تصلح مولد من شان جارك سلفي، يقول هذا خربطة، بعدين جاري نصراني مع صلي بعدين من شان جاري النصراني قال في وسطية، هذا لعب الدين مسخرة، ما يتأتى أن تكون هذه هي الوسطية. إذن علمنا من معنى هذه الوسطية أنها ليست تنازل عن 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 أمور طيبة ولا عن أمور شريفة ولا عن أمور مقررة في الشرع المصون، ولكن تنازل عن الأهوى، تنازل عن سوء المعاملة، تنازل عن الشدة في المقابلة وما إلى ذلك، هو السماحة وهو الوسطية أيضا التي ندعو إليها. علمنا هذا. ليس من الوسطية أن جار الشافعي يقول للمالكي الذي بجنبه قل البسملة في الفاتحة واجب من شان وسطية، ولا من الوسطية يجي الشافعي يقول أنت قل البسملة في الفاتحة مكروه من شان وسطية، لا لا أنت اجهر بالبسملة وأنت لا تبسمل وصلوا مع بعض سواء كان هذا الإمام وهذا الإمام، هذا وسطي تمام، هذا الوسطي. أما تغير مذهب تقول وسطية، هذا لعب المذاهب، ما هو تغير، ما هو وسطية. فإذا علمنا إيش معنى الوسطية وكيف يكون التعامل سواء بين المسلمين بينهم البين أو بيننا وبين الكفار، أيضا بيننا وبين الكفار نكون أصحاب أخلاق معهم وحسن معاملة، لكن ما نترك شيء من ديننا من أجلهم ولا نفعل شيء حرام عندنا في الشرع بس بيجبر خاطر جاري من شان عندي وسطية، هذا كلام فارغ ولا يصح أن يقوم على أي أساس. هذا فيما يتعلق بهذا الأسئلة. باقي إيش عندهم من المسائل؟
والثاني من هم إطرة النبي صلى الله عليه وسلم؟
اللهم صل عليه وعلى آله. العترة كما هو مفسر أيضا بين ذكره الإمام النووي ومن قبله ومن بعده من جهة معنى اللغوي المنسوبون إلى الشخص، وأقول فمن نقتديب من العترة تماما نقرأ قوله تعالى في عموم المسلمين كنتم خيرا من هم الأمة هذولا، والأمة هذولا فيهم خير وفيهم شرير وفيهم سارق وفيهم ولي وفيهم هذا وكلهم خير أمة. على كل حال أولا كل واحد ممن أسلم وآمن هو من خير، فعله شر فعل ضر، ليه عليه ضره وعليه شره وعليه المحاسبة عند الله سبحانه وتعالى. لكن أنا ما لي حق يقول أنت لست من خير أمة، ليش ردوا من أمة عيسى ولا من أمة موسى ولا من أمة نوح؟ لا هو من خير أمة أو لا هو من خير أمة، ولكن ما يمكن لما أنه اسمه عمل هذا الشر خرجه من خير أمة، ولا يمكن أجعله المقتدى. المقتدى بهم من خير الأمة خيارهم علماؤهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين واتبع سبيل من أناب، كذلك الفطرة كل من انتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ابنته فاطمة ومن علي بن أبي طالب وطريق فاطمة من الحسن والحسين ولم يبقى إلا من ذرية الحسن والحسين في العالم كلهم عترة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من نقتدي به؟ من ثبت على منهج أبائه وأصوله في أخلاقهم في سلوكهم واتصل علمه بعلمهم بالسند هو الذي مع القرآن لن يتفرق مع القرآن وهو القدوة لنا كما قلنا في الأمة كذلك نقول في العترة. فالأمة كل ما يمكن يجي واحد من عترة النبي هو خالف هو شد هو عصى قل أنت من ثمن أولاد النبي ما أنت نسبك إلى الحسن ما أنت نسبك إلى الحسين طيب خلي له أب ثاني تجيب له وتركبه فوقه هكذا ما يمكن هذا من تسب إلى غير أبائه ملعون إلا أنت من عترة لكن نخاف من الإثم عليك أكبر من غيرك لأنك من بيت طاهر. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية يعني أنت من أسرة شريفة طاهرة ما يجي منك الأمر السيء والأمر يعني عيب عليك أكبر. في هذا المعنى كان يقول سيدنا محمد الباقر لولده جعفر الصادق إن العلم جميل ولكن بي وبك أجمل وإن الجهل قبيح ولكن بي وبك أقبح. فكذلك يقال للعترة والمقتدى بهم هم علماؤهم وصلحاؤهم وأتقياؤهم إذا كان حفظوا في الأمة على العموم ففي العترة على الخصوص محفوظين وفيهم هذا الصنف الذي نقتدي به ونهتدي بهديه ومشهود لهم أنهم مع القرآن في قرن كما أخبر صلى الله عليه وصحبه وسلم. وبعد ذلك محاسبة كل من خالف إلى الذي عليه الحساب وهو يتولاهم جل جلاله ويفعل ما يشاء.
وباقي كيف نطبق الوسطية في الاحتفال؟
الاحتفال أيوة الاحتفال إذا كان أراد المسلمين يحتفلون بذكرى لأي واحد من الأنبياء إن بيحتفلون كما يفعل اليهود وكما يفعل النصارى يصلحون مثل كلامهم مثل أفعالهم لا مؤمنون بيحتفلون بيقرؤون قرآن بيصلوا على النبي وعلى عيسى وموسى وعلى الأنبياء المرسلين معه صلى الله عليه وسلم بيتصدقون بيطعمون الطعام بيسبحون الله يحمدون يكبرون يهلون. نعم هذا الاحتفال في أي وقت كان بأي أحد كان ولكن تصلح تقص من طقوس النصارى وعمل مثل عملهم وتشبه بهم أو تجيب كلام من كلامهم أو تفعل شيء مخالف للشريعة لا ثم لا ثم لا. أما تقرأ القرآن وتصلي على النبي محمد أو تذكر الله وتسبح وتحمد أو تطعم طعام فما في ذلك إشكال.
وثالثا يعني كيف لا نفرق بين الرسول؟
وفي هذا لعلك أيضا في أثناء الكلام ما انتبهت أنا ذكرت في هذا ذكرت التفضيل وتلوت عليك الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض وقلنا إننا نعتقد أن بعضهم أفضل من بعض وأفضل لكل نبينا محمد هذا أمر معلوم ولكننا لا نفرق تفريق احتقار أحد منهم أو حتى منزلة أحد منهم أو إنكار أحد منهم. ففرق كبير بين التفريق والتفضيل خلط بينهن التفريق والتفضيل. التفريق المنهي عنه تفريق انتقاص أحد الحط من قدر أحد بغض أحد هذا ممنوع ممنوع كما هو بين الصحابة كما هو بين الأنبياء والمرسلين كما هو بين العلماء رضي الله عنهم. ولكن كون بعضهم أفضل من بعض نحن نقول الصحابة بعضهم أفضل من بعض ولا نفرق بين أحد من الصحابة ما نحتقر لبعض على بعض ولا من شان محبة واحد نسب الثاني. قال سبحانه وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده لكن وكلا وعد الله ما يمكن نسب أحد ما يمكن نحتقر أحد. ففرق كبير بين التفريق الممنوع وهو تفريق الحط من قدر أحد أو البغض لأحد أو السب لأحد هذا ممنوع. أما التفضيل فبعضهم أفضل من بعض بيقين الناس كلهم بعضهم أفضل من بعض. فإيش معنى الناس سواسية كأسنان المشط يعني ما أحد أفضل من بعض؟ هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون جل جلاله. فكذلك الطلاب بعضهم أفضل من بعض، أيوة، لكن لا نفرق بينهم. كيف لا نفرق؟ واحد نظلمه ولا نضحك عليه ونستهزيبه ولا نضحكه ولا ما يمكن. لكن واحد ذكي واحد بليد، واحد مجتهد واحد كسلان، صح؟ موجود ما موجود؟ إيه موجود، وهكذا. فهذا موجود، لكن التفريق ممنوع. التفريق يعني تحتقر واحد، تسب واحد، تظلم واحد، لا ما يمكن. أما تقول كلهم في مستوى واحد، لا، التفضيل موجود ولكن التفريق غير موجود. فإذا جاء عميد الكلية بعدين كرم المجتهد، لا نقول هذا فرق بين الطلاب؟ نقول لا، ما فرق، تفريق مذموم، ها، ولكن فضل بعضهم على بعض باستحقاق، ها، ها. وأما لو جاء واحد بدرجات طيبة واجتهاد وبعدين قال لا برا، نقول هذا فرق بين الطلاب، هذا غير موجود أو لا. فلهذا فرق بين التفضيل وبين التفريق. فأنتم طلاب متفاوتون في اجتهادكم، في فهمكم، في آدابكم، في أخلاقكم، ولكن لا نفرق بينكم. كذلك العلماء، كذلك الصحابة، كذلك الأنبياء، مع أن بعضهم أفضل من بعض. بالله ماشي تناقض بين الآيتين.
نعم، شكرا لفضيلة الحبيب على الإجابة. وفيه طلب سيد الحبيب من قبل اتحاد الطلبة الاندونيسيين بحضرموت، نريد من حضرتك النصيحة للطلبة الاندونيسيين في حضرموت خاصة وللطلبة غيرهم عامة. النصيحة،
كل ما سمعتموه في المجلس نصيحة لهم، وفوق ذلك عليهم أن يعتنوا بما ذكرنا من مسألة تحقيق بعض مسائل التاريخ، وأن يغتنموا وجودهم في ملء الرابطة الروحية التي بيننا وبين أهل بلادهم. فأهل بلادهم يحملون من العاطفة نحو حضرموت ونحو تريم، خاصة من خلال الشعور بأن الوصل بينهم وصل الدين، وصل الدين وصلتهم. فلهذا ينبغي أن يطلعوا على سير ومناقب الماضين من أهل هذه البلدة، وأن يوثقوا المودة الروحية بينهم وبين الموجودين من الأساتذة، من المعلمين، من العلماء الذين يلقونهم. ثم على الكل أيضا أن لا ينسوا أنفسهم من نصيب من القرآن ويسير من الذكر للرحمن في كل يوم وليلة، يكون عونا على فتح الله لهم في العلم، وأخذهم النصيب من الفهم إن شاء الله تبارك وتعالى. ثم النصيحة للجميع، يوسعوا نيتهم في خدمة الأمة وخدمة الدين، ويتذكروا نية ذكرها رسول الله، وذكر من جزائها أن من ثبت عليها حتى يموت يرفع في الدرجات إلى تحت الأنبياء مباشرة. يقول في من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة واحدة، يكون مباشرة تحت الأنبياء. إذن فتكون نيتكم إحياء الإسلام، وإحياء الإسلام أولا في ذواتكم وأنفسكم وفيما حواليكم، والله يعينكم على ذلك. ومع الصدق والإخلاص والتوجه إلى الله، سواء الوسطية وبقية الأخلاق الفاضلة منكم تنتقل إلى من حواليكم. إذا عشتموها أنتم وتعاملتم بها فهي تنتقل إلى من حواليكم شيء فشيء، وما عليكم إلا في ما في وسعكم. إنما نيتكم، نيتكم وسعوها، وجهدكم ابذلوه، وهذا الذي عليكم، والله يتولاكم ويأخذ بأيدينا أجمعين.